الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
فصل في حكم آخر المؤكد. اعلم أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما مسألة. الأصل الأول أن آخر المؤكد يفتح تقول لتضربن واضربن، ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذي لين، فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تدانس ذلك اللين كما نشرح. والأصل الثاني أن ذلك اللين يجب حذفه إن كان ياء أو واوا تقول اضربن يا قوم بضم الباء واضربن يا هند بكسرها. والأصل اضربون واضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، ويستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا كيخشى، فإنك تحذف آخر الفعل وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول يا قوم اخشون ويا هند اخشين. فإن أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف آخره، بل تقلبه ياء فتقول لا يخشين زيد ولا تخشين يا زيد ولا تخشيان يا زيدان ولا تخشينان يا هندات. فصل. تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام. أحدها أنها لا تقع بعد الألف نحو قوما واقعدا لئلا يلتقي ساكنان، وهي نون الرفع هنا محذوفة لأن الأمر يبنى على حذف النون، فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا حذفت النون عند التوكيد أيضا، لكن حذفها حينئذ للفرار من اجتماع الأمثال. انتهى التعليق. وعن يونس والكوفيين إجازته. ثم صرح الفارسي في الحجة بأن يونس يبقي النون ساكنة، ونظر ذلك بقراءة نافع ومحياي. وذكر الناظم أنه يكسر النون، وحمل على ذلك قراءة بعضهم فدمرانهم تدميرا، وجوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان بتخفيف النون. وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ويجب كسرها كقراءة باقي السبعة ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. الثاني أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدا للتخفيف، فيقال اضربنان يا نسوة، وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط كسرها. تعليق. اعلم أن التقاء الساكنين يغتفر في العربية بشرطين. أولهما أن يكون أول الساكنين حرف لين كالألف وكالواو المفتوح ما قبلها أو المضموم ما قبلها، وكالياء المفتوح ما قبلها أو المكسور ما قبلها. وثانيهما أن يكون ثاني الساكنين مدغما في مثله، فإذا علمت هذا تبين لك السر في جواز وقوع النون الشديدة بعد الألف وعدم جواز وقوع الخفيفة في هذا الموضع. الثالث أنها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والظهر قد رفع. أصله لا تهين الفقير، ومن كلمة للأضبط ابن قريع السعدي قال ثعلب بلغني أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل، والذي ذكره المؤلف من هذه الكلمة بيت من المنسرح قد حذف من أول جزئه الأول سبب خفيف فآخر الشطر الأول أن ولا تلتفت إلى ما قيل سوى هذا، فإن أول هذه الكلمة قوله لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه. الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا كقوله تعالى لنسفعا ولا يكون، وقول الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، وصدره وإياك والميتات لا تقربنها، وهذا الشاهد من كلام الأعشاء. وإن وقع بعد ضمة أو كسرة حذفت، ويجب حينئذ أن يرد ما حذف في الوصل لأجلها. تقول في الوصل اضرب يا قوم واضرب يا هند، والأصل اضربون واضربين كما مر. فإذا وقفت حذفت النون لشبهها بالتنوين في نحو جاء زيد ومررت بزيد، ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين فتقول اضربوا واضربي. هذا باب ما لا ينصرف. الاسم إن أشبه الحرف بني كما مر وسمي غير متمكن، وإلا أعرب. ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي وسمي غير أمكن، وإلا صرف وسمي أمكن. والصرف هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وفرس. وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين، ويستثنى من ذلك نحو مسلمات فإنه منصرف مع أنه فاقد له، إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم. ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان، أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة، وهو شيئان. أحدهما ما فيه ألف التأنيث مطلقا، أي مقصورة كانت أو ممدودة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء، أم معرفة كرضوى وزكريا، أم مفردا كما تقدم، أم جمعا كجرحى وأنصباء، أم اسما كما تقدم، أم صفة كحبلى وحمراء. والثاني الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل كدراهم ودنانير. تعليق: المراد بمفاعلها هنا كل اسم بعد ألف جمعه حرفان، سواء أكان مبدوءا بميم نحو مساجد أم لم يكن نحو صيارف وجواهر. والمراد بمفاعيل كل اسم بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، سواء أكان مبدوءا بالميم نحو مصابيح أم لم يكن نحو عصافير وقراطيسة. وإذا كان مفاعل منقوصا فقد تبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينون كعذارة ومدارة، والغالب أن تبقى كسرته. فإذا خلا من أل والإضافة أجري في الرفع والجر مجرى قاض وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه، نحو قوله تعالى ومن فوقهم غواش، ونحو قوله تعالى والفجر وليال عشر. وفي النصب مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته كقوله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وسراويل ممنوع من الصرف مع أنه مفرد، فقيل إنه أعجمي حمل على موازنه من العربي، وقيل إنه منقول عن جمع سروالة، ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك. وإن سمي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل، أو لفظ ارتجل للعلمية مثل كشاجم، منع الصرف. وكشاجم لقب شاعر، والمشهور أنه بضم الكاف كشاجم. النوع الثاني ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان، أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة وهو ما وضع صفة، وهو إما مزيد في آخره ألف ونون أو موازن للفعل أو معدول. أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط ألا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلى كسكران وغضبان وعطشان، أو لكونه لا مؤنث له كلحيان بخلاف نحو مصان للئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الألية وندمان من المنادمة لا من الندم، فإن مؤنثاتها فعلانة ولهذا تصرف. وأما ذو الوزن فهو أفعل بشرط ألا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعلاء كأحمر أو فعلى كأفضل، أو لكونه لا مؤنث له كأكمر وآدر. وإنما صرف أربع في نحو قولهم مررت بنسوة أربع لأنه وضع اسما فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية، وأيضا فإنه قابل للتاء. وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم للقيد وأسود وأرقم للحية مع أنها أسماء لأنها وضعت صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الاسمية، وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها. وأما أجدل للصقر وأخيل لطائر ذي خيلان وأفعى للحية فإنها أسماء في الأصل والحال، فلهذا صرفت في لغة الأكثر. وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها وهي القوة والتلون والإيذاء. قال الشاعر كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطى لاقين أجدل بازيا. وقال الشاعر ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيلة. وأما ذو العدل فنوعان، أحدهما موازن فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق وفي الباقي على الأصح، وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا وكذا الباقي. ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا كقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أو أحوالا نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو أخبارا نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وإنما كرر لقصد التوكيد لا لإفادة التكرير. الثاني أخر في نحو قولك مررت بنسوة أخرى لأنها جمع الأخرى والأخرى أنثى آخر بالفتح بمعنى مغاير وأشد من باب اسم التفضيل، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من ألو الإضافة مفردا مذكرا كقوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وكقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله سبحانه أحب إليكم. فكان القياس أن يقال مررت بامرأة آخرى وبنساء آخرى وبرجال آخرى وبرجلين آخرى، ولكنهم قالوا أخرى وأخرى وآخرون وآخران، قال تعالى فتذكر إحداهما الأخرى، وقال تعالى فعدة من أيام أخر، وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فآخران يقومان مقامهما. وإنما خص النحويون أخرى بالذكر لأن في أخرى ألف التأنيث وهي أوضح من العدل، وآخرون وآخران معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب. وأما آخر فلا عدل فيه، وإنما العدل في فروعه، وإنما امتنع من الصرف للوزن والوصف. وإن كانت أخرى بمعنى آخرة نحو وقالت أولاهم لأخراهم جمعت على أخر مصروفا لأن مذكرها آخر بالكسر بدليل وأن عليه النشأة الأخرى، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فليست من باب اسم التفضيل. وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على منع الصرف، لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية. النوع الثاني ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبعة: أحدها العلم المركب تركيب المزج كبعل بك وحضر موتى، وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما، وقد يبنيان على الفتح وعلى اللغات الثلاث، فإن كان آخر الأول معتلا كمعدي كرب وقالي قلا وجب سكونه. الثاني العلم ذو الزيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وأصبهان. الثالث العلم المؤنث ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء كفاطمة وطلحة أو زائدا على ثلاثة كزينب وسعادة، أو محرك الوسط كصقر ولظى، أو أعجميا كما أو ما وجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كزيد اسم امرأة، ويجوز في نحو هند ودعد يجوز الصرف وتركه. وعلى الوجهين ورد قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب، فقد صرف دعد الأول ومنع صرفه في الثاني. الرابع العلم الأعجمي إن كانت علميته في اللغة الأعجمية وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل، وإذا سمي بنحو لجام وفرند وهو جوهر السيف، قاله أبو منصور الجواليقي في كتاب المعرب، وقال عنه فارسي معرب. وإذا سمي بنحو لجام وفرند صرف لحدوث علميته، ونحو نوح ولوط وشطر مصروفة. وقيل الساكن الوسط ذو وجهين، والمحركه متحتم المنع. أما شطر بفتح الشين والتاء جميعا اسم لقلعة من أعمال أران، وأران بفتح الهمزة أران وتشديد الراء إقليم بولاية أذربيجان، وقد استشكل الدنوشري صرف شطر ونحو مما هو محرك الوسط، مع أنهم منعوا صرف العلم المؤنث الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط. ولهذا ذكر ابن الحاجب في شرح المفصل الاتفاق على منع صرفه: ولولا الثقة بالمؤلف لقلنا إنه سهو منه، ولكنه حجة ثبت فيما ينقل، وقد حكي هذا كما حكي القول بتحتم منعه من الصرف. الخامس الوزن الموازن للفعل، والمعتبر من وزن الفعل أنواع: أحدها الوزن الذي يخص الفعل كخضم لمكان، وشمر لفرس، ودؤل لقبيلة، وكانطلق واستخرج وتقاتل أعلاما. الثاني الوزن الذي به الفعل أولى لكونه غالبا فيه كإثمد وإصبع وأبلم أعلاما، فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من ضرب وذهب وكتب، تقول اضرب واذهب واكتب. الثالث الوزن الذي به الفعل أولى لكونه مبدوءا بزيادة تدل في الفعل ولا تدل في الاسم، نحو أفعل وأكلب، فإن الهمزة فيهما لا تدل، وهي في موازنهما من الفعل نحو أذهب وأكتب دالة على المتكلم. ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريقة الفعل، فخرج بالأول وهو اللزوم امرؤ علما، فإنه لا يلزم بل يتحرك، تقول امرؤ وامرأ وامرئ بحسب الجر والرفع والنصب، فإنه في النصب نظير اذهب، وفي الجر نظير اضرب، فلم يبق على حالة واحدة. وخرج بالثاني وهو كونه باقيا نحو رد وقيل وبيع، فإن أصلها فعل ثم صارت بمنزلة قفل وديك فوجب صرفها. ولو سميت بضرب مخففا من ضرب انصرف اتفاقا، ولو سميت بضرب ثم خففته انصرف أيضا عند سيبويه. وخالفه المبرد لأنه تغيير عارض. وبالثالث نحو البب بالضم جمع لب على من، لأنه قد باين الفعل بالفك قاله أبو الحسن، وخولف لوجود الموازنة. ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى، ولا وزن فيهما على السواء. وقال عيسى إلا أن يكونا منقولين من الفعل كالأمر من ضارب وتضارب ودحرج أعلاما. واحتج بقوله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. وهذا الشاهد من كلام سحيم ابن وثيل الرياحي، وما ذكره المؤلف صدر بيت من الوافر. انتهى التعليق. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون سمى بجلا من قولك زيد جلا ففيه ضمير، وهو من باب المحكيات كقول الشاعر نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد. قد نسبوا هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج، وقد سبق ذكره في باب العلم. والذي ذكره المؤلف هنا بيت من الرجز المشطور، والشاهد فيه هنا يزيد، فإنه علم منقول عن فعل مضارع وضمير مستتر فيه، ولذلك حكي على ما كان قبل العلمية برفع يزيد مع أنه مضاف إليه. ولو أنه نقل عن الفعل وحده لكان قد جره بالإضافة، ولكان جره حينئذ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. السادس العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى علمين. السابع المعرفة المعدولة وهي خمسة أنواع، أحدها فعل في التوكيد وهي جمع وكتع وبصع وبتع، فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد، وهي معدولة عن فعلاوات، فإن مفرداتها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء. وإنما قياس فعلاء إذا كان اسما أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات. الثاني صحر، إذا أريد به صحر يوم بعينه، واستعمل ظرفا مجردا من ألو الإضافة كجئت يوم الجمعة صحرا، فإنه معرفة معدولة عن السحر. وقال صدر الأفاضل مبني لتضمنه معنى اللام، واحترز بالقيد الأول من المبهم نحو قوله تعالى نجيناهم بسحر، وبالثاني من المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه بأل أو الإضافة نحو طاب السحر أو طاب سحر ليلتنا، وبالثالث من نحو جئتك يوم الجمعة السحر أو سحره. الثالث فعل علما لمذكر إذ سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية نحو عمر وزفر وزحل وجمع، فإنهم قدروه معدولا لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف، مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل كغدر وفسق وكجمع وكتع وكأخر. وأما طوى فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة، ف فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث للعدل عن طاو لأنه قد أمكن غيره فلا وجه لتكلفه، ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان. الرابع فعالي علما لمؤنث كحذام وقطام في لغة تميم، فإنهم يمنعون صرفه، فقال سيبويه للعلمية والعدل عن فاعله، وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب، فإن ختم بالراء كسفاري اسما لماء وكوباري اسما لقبيلة بنوه على الكسر إلا قليلا منهم، وقد اجتمعت اللغتان في قوله ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار. وهذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن قيس، وهو من شواهد سيبويه، والبيتان غير متصلين في القصيدة. وبار اسم أمة قديمة من العرب البائدة كانت تسكن أرضا بين اليمن ورمال برين، وسميت هذه الأرض وبار باسم سكانها. ثم لما هلكت هذه الأمة كما هلكت عاد وثمود وطسم وجديس أضحت أرضها خرابا يبابا، فعز سلوكها وخيف طرقها، حتى اعتقد الناس فيما بعد أن الجن تسكن هذه الأرض. والشاهد فيه قوله وبار في آخر الشطر الأول من البيت الثاني، وفي قافية ذلك البيت، فإنه في الموضع الأول بناه على الكسر كما هو لغة الحجازيين وأكثر بني تميم، ثم أعربه في الموضع الثاني فرفعه بالضمة لما اضطر إلى ذلك. وزعم قوم أن الثانية ليست علما بل هي فعل ماض مسند لواو الجماعة، والجملة معطوفة بالواو على جملة هلكت، ومن حقها على هذا أن ترسم هكذا فهلكت جهرة وبار بواو الجماعة المكتوب أمامها ألف. وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيها له بنزال، كقول الشاعر إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. الشاهد في حزامي اسم امرأة قال السيوطي هي حزام بنت الريان ابن خصر ابن تميم، ويقال هي امرأة من عنزة، وأبوها العتيق ابن أسلم ابن يذكر ابن عنزة. الشاهد فيه قوله حزامي في الموضعين، فإنه مبني على الكسر على لغة أهل الحجاز، ولو أنه أعربه إعراب ما لا ينصرف لرفعه لأنه وقع فاعلا. وقد دلت قوافي القصيدة على أن الثانية مكسورة، فهي التي تدل دلالة ظاهرة على المقصود، والأولى محمولة عليها. الخامس أمسي مرادا به اليوم الذي يليه يومك، ولم يضف ولم يقرن بالألف واللام ولم يقع ظرفا، فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقا لأنه معدول عن الأمس، كقول الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقين الدهر إلا تعسا. وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع كقول الشاعر اعتصم بالرجاء إن عن بأس وتناسى الذي تضمن أمس. والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا على تقديره مضمنا معنى اللام، قال الشاعر اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. الشاهد فيه قوله تضمن أمس، فإنه مرفوع بالضمة الظاهرة. أما هذه الأبيات فقد نسبوا هذا الشاهد لتبع ابن الأقرن، ومنهم من يقول هو لأسقف نجران، وما ذكره المؤلف هاهنا عجز بيت من الكامل وصدره اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. مضى بمعنى ذاب، وبفصل قضائه أراد بقضائه الفاصل أي القاطع، فالمصدر بمعنى اسم الفاعل. وإضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف الشاهد فيه قوله أمس، فإنه مكسور مع أنه في مكان المرفوع لكونه فاعلا، فهو يدل على أن من لغة قوم من العرب بناء هذا اللفظ على الكسر.
انتهى الوجه الأول.